الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمه بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرد والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد كان من عادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا أرخى الليل سدوله أن يشد عليه ثيابه ثم يتجول في سكك المدينة متحسسا أخبار الرعية وذات ليلة شاتية يعوي الريح فيها أوى إلى جدار بيت مستريحا فانتهى إلى سمعه حوار من داخل البيت حوار بين أم وابنتها الأم تخاطب ابنتها قائلة امزقي اللبن بالماء اخلطي اللبن بالماء حتى يزيد حجم اللبن. والبنت تقول إن أمير المؤمنين قد نهى الناس عن ذلك. فتقول الأم: وهل يرانا أمير المؤمنين؟ فترد البنت: وأين رب أمير المؤمنين يا أمان؟ علم عمر رضي الله تعالى عنه علامة على باب الدار، وأكمل جولته، ثم انتهى إلى بيته وجمع أولاده وسألهم: هل يحتاج أحد منكم إلى زوجة؟ فتعللوا جميعا بأنهم قد تزوجوا إلا عاصبا، فقال: يا عاصم، انطلق إلى الدار الفلانية واسأل عن البنت فتزوجها، فوالله لا تأتي إلا بخير. فتزوج عاصم بن عمر رضي الله تعالى عنه ابنة بائعة اللبن التي ولدت له ليلى، التي تزوجها عبد العزيز ابن مروان ابن عبد الملك الذي أولدها عمر بن عبد العزيز. أرأيت إلى الإسناد كيف مرت هذه النطفة الشريفة من أصلاب رجال ينتمون إلى أسر عريقة في الإيمان. ابن أمير المؤمنين تزوج ابنة بائعة اللبن لأن والده أرشده إلى أن هذه الفتاة التي تراقب ربها غيبا ومشهدا لا تأتي إلا بخير. وحين ولدت ليلى صاهرهم عبد العزيز بن عبد الملك الذي كان وليا لعهد بني أمية بعد أخيه عبد الملك بن مروان، فولدت ليلى عمر بن عبد العزيز الذي أصبح نجما في سماء الإسلام متألقا يضرب به المثل، عاد الناس إلى عهد الخلفاء الراشدين ونسج على نول الصالحين الزاهدين، وتخلص من حياة الرفاهية الرافعة ليجلس للناس على الأرض كما سامر بنا. عمر بن عبد العزيز هذا كان أنعم فتى في بني أمية، كانت غلته أي دخله السنوي من ضيعة تركها له أبوه 40,000 دينار سنويا، وهو مبلغ هائل يعادل عشرات الملايين الآن. كانت العطور والثياب تجلب له خصيصا، حتى إنه اشتري له يوما ثوب من أسواق الروم 1,000 دينار، فتحسسه بيده ثم قال: ما أحسنه لولا أنه خشن. ثوب 1,000 دينار لا يرتديه إلا الملوك والأباطرة، لكن صاحبنا قال إنه خشن، ابحثوا عن ثوب ألين من هذا. حين هاجر عمر بن عبد العزيز من الشام إلى المدينة لأن والده جعله يرحل طالبا للعلم على أكابر التابعين، حملت أمتعته الشخصية على 50 بعيرا، الثياب واحتياجاته الشخصية حملها 50 جملا. لك أن تتخيل أية نعمة رافعة كان تقلب فيها هذا الفتى المنعم من فتيان بني أمية. رحل إلى طلب العلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر يوما عن أستاذه لأن الجارية كانت ترجل أي تسرح له شعره، فأمره الأستاذ أن يحلق هذا الشعر الذي كان سببا في تأخره عن الصلاة وفوت عليه الصلاة. في هذه البيئة القصبة ترعرع عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه على أكابر التابعين الذين تتلمذوا على يد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أضحى علما من أعلام العلم، حتى قال الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى: إذا ذكر العلماء فإنهم تلامذة بجوار عمر بن عبد العزيز، هذا الذي أخذ العلم مشافهة عن أكابر التابعين رضي الله عنهم جميعا. فلما اشتد عوده عهد إليه بأن يكون حاكما على مدينة النبي، تولاها أصبح واليا للمدينة النبوية، فقرب أهل العلم واستبعد أهل الظلم
واختلفت القلوب عليه، وجالت الألسنة بالثناء على مناقبه رضي الله عنه. وكان اعترض كثيرا على الحجاج بن يوسف المبير الغشوم، حتى قال يوما: لو جاءت كل أمة بذنوبها وجئنا نحن، يعني بني أمية، بالحجاج بن يوسف لرجحت سيئات الأمم جميعا. فلما انتهى هذا الكلام إلى سمع الحجاج بن يوسف وشى به إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك حتى عزله عن ولاية المدينة. فلما رحل إلى المدينة وجد هناك جيشا متجها إلى الروم، فلحق به مجاهدا في سبيل الله تعالى. وعاش هذه الفترة بين الخروج إلى الجهاد وغشيان حلق العلم، وهو في الرفاهية الرافهة التي تدر عليها غلة لا حد لها، تركها أبوه ميراثا عما ورثها من أجداده من بني أمية، وأصهر إلى هذا البيت بيت الخلافة، فتزوج فاطمة بنت عبد الملك ابنة عمه. هذه الفتاة أبوها خليفة، وإخوتها الثلاثة خلفاء، وزوجها عمر بن عبد العزيز أصبح خليفة، فهي حالة فريدة في تاريخ البشرية، ليس في تاريخ الإسلام فحسب. هذه الفتاة كانت تمتلك ثروة لا تقع تحت حصر. يكفيك أن تعلم أن من بين حليها الشخصي قرطة مارية. قرطة مارية للذين يقرؤون في كتب الأدب والمعارف، أشهر قرطين ظهرا في التاريخ البشري إلى يوم الناس هذا. القرط هو الحلق الذي تعلقه المرأة متحلية به في أذنها. قرطة مارية التي كانت إمبراطورة في بلاد الروم كان عبارة عن قطعتين من الألماس كل واحدة في حجم البيضة. هذا القرط رحل إلى خزائن بني أمية بعد عمليات الفتوح الإسلامية، وانتهى إلى أذن فاطمة بنت عبد الملك. لك أن تتخيل أية نعمة رغيدة كانت فيها هذه الفتاة التي زفت إلى ابن عمها عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حين انتهت الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك من خلفاء بني أمية، وكان ولده صغيرا وهو في مرض الموت، أراد أن يعهد بالولاية إلى ولده الصغير. هنا تدخل رجاء بن حيوة، وهو عالم كبير من علماء التابعين، كان يغشى بلاط بني أمية، فقال لسليمان بن عبد الملك: إن ولدك صغير لا يستطيع أن يتحمل أعباء الخلافة، اعهد بالخلافة إلى القوي الأمين، إلى عمر بن عبد العزيز. فقال سليمان: إن إخوتي لا يوافقون علي، أي إن بيت عبد الملك بن مروان لا يقبل أن ينتقل الملك إلى بيت ابن عمهم عمر بن عبد العزيز. قال: اكتب اسمه في كتاب وخذ الولاية من الناس على من ستر اسمه في هذا الكتاب. فقال عمر، فقال سليمان: لأعقدن لهم عقدا ليس للشيطان فيه نصيب. وعهد بالولاية إلى عمر بن عبد العزيز، ومات سليمان، وخرج رجاء بن حيوة ومعه قادة الجند إلى المسجد، وجاء الناس إلى المسجد، وكانت هذه عادتهم أن كل عقد تاريخي ذو خطر يعقد في المسجد، لأن المسجد كان البرلمان والجامعة والمدرسة، وهو بيت الأمة التي تعقد فيه كل العقود التي تتعلق بأحوال المسلمين. فتقاطر الناس على المسجد حتى يبايعوا للخليفة الجديد، ودخل رجاء بن حيوة والناس يترقبون اسم الخليفة القادم. فصعد رجاء بن حيوة ونعى إليهم سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين، ثم قال: إن سليمان قد عهد لمن اسمه مسطور في هذا الكتاب وأخذ عليكم العهد لتنصرنه وتبايعن. فبايع الناس قبل أن يسمعوا اسم الأمير القادم. فلما نطق رجاء بن حيوة باسم عمر بن عبد العزيز جسى أناس على الركب من شدة ذهولهم ونطق آخرون إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا فعل عمر بن عبد العزيز حين نطق اسمه واليا؟ لا مجرد عامل من عمال الدولة، لا بل أميرا للمؤمنين. لك أن تعلم أن الدولة الإسلامية في هذا الزمن كانت أكبر دولة وأقوى وأغنى وأثرى دولة في العالم أجمع. عندما يتولى إمارتها إمام فهو حاكم الدنيا، لا حاكم إقليم أو دولة أو مدينة. فلما صعد المنبر ليلقي أول بيان رئاسي قال: أيها الناس، وليت عليكم وأنا كاري ومن غير مشورة منكم، وقد عزلت نفسي فاختاروا لأنفسكم. أول بيان رئاسي لرئيس الدولة الجديد، عزل نفسه وترك الأمر شورى للناس يختارون لأنفسهم، ليعود الأمر على جادة الصواب الذي كان عليه في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه. لينهي عمر بن عبد العزيز في كلمته حالة الملك الوراثي التي نشأت وابتدعت في عهد بني أمية مخالفين بذلك هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رد الأمر عليهم صاح الناس جميعهم في نفس واحد: والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قد رضيناك لأنفسنا. فبايعوه جميعا. هذه هي أول معالم التجديد عند عمر بن عبد العزيز، لذلك يعده العلماء أول مجدد في تاريخ الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية صحيح مسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي تبعه آخر، أما هذه الأمة فإن الله تعالى يبعث لها على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، أي من يعيدها تارة أخرى حاملا إياها على الصراط المستقيم، عائدين إلى أمر الدين الأول الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. رد الناس إلى الشورى وأمرهم شورى بينهم، يختار الناس لأنفسهم، يبايعون للذي يشعرون أن مصالح دينهم ودنياهم ستكون مع هذا الرجل صاحب المشروع الذي يجدد للأمة أمر دينها. لذلك تعلق الناس بأخداب عمر رضي الله تعالى عنه. فلما نزل من على المنبر ومعه مزاحم القادم، جاءه الحراس، الحراسة الشخصية لأمير المؤمنين، فقال: من هؤلاء؟ قال الحراس: قال: يكفيني خادمي مزاحم، ردوا هؤلاء الحراس إلى أعمال في هذه الدولة. صرح الحراس: لا يريد عمر حراسا مما يحرسه الناس، الحاكم الظالم المبير هو الذي يبحث دائما عن الحراس، يبحث عن حرس رئاسي أو جمهوري أو عن هؤلاء البادي جارد الذين يحيطون به من أمامه ومن خلفه ليدفعون عنه عاديات وغوائل المعتدين. أما الذي يعمل لله تبارك وتعالى فمما يخاف إذا كان الله تبارك وتعالى عاصمه، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، والله يعصمك من الناس. يوما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين كانوا يتناوبون القدوم إلى بيته ليلا لحراسته: اذهبوا إلى سبيلكم، لأن الله تبارك وتعالى قد ضمن لصاحب الرسالة العصمة من الناس، فلا احتاج إلى حراسة البشر. رد الحرس وصرح الحرس لأنه لا يريد أن يكون هؤلاء عبئا على خزانة الدولة. ما الفائدة أن يكون هناك جيش كامل اسمه الحرس الجمهوري؟ ما الفائدة أن يكون كبار رجال الدولة والمستشارون والقضاة وقادة الجيش والشرطة وأمن الدولة وغيرها والمحافظ وعمال الدولة، هذا طابور كبير. كل واحد من هؤلاء له حراس يسيرون من بين يديه ومن خلفه ويسهرون 24 ساعة على باب بيته وغير ذلك. ما الفائدة من هؤلاء الحرس؟ هل نحن في حالة حرب؟ هؤلاء لا يحتاجون إلى حراس. الحراس أضحوا عبئا على خزانة الدولة وأضحوا جهازا فاسدا جديدا يضاف إلى الفساد الإداري في الدولة، لأن هؤلاء الحرس أصبحوا بمثابة عصابة لا حق الحل والربط والتعيين هنا. وحارس الوزير يستطيع في كلمة أن يعين من يشاء في الوزارة التي يحرس هو وزيرها، جهاز فساد جديد. رد الحرس فمضى قليلا فجاء بالخيول المطهمة، والخيول المطهمة هي الخيول التي كانت تربى منذ ولادتها، لا يركبها إنسان إلا حين تولى أمير جديد يكون هو أول راكب لهذا الفرس في تاريخ الفرس. ومطهمة أي عليها من الفرش والبسط والزينات والسروج والحرير وغير ذلك مما يعد بالآلاف المؤلفة. وقال عمر: ما هذا؟ قالوا: هذه الخيول المطهمة التي لم يركمها إنسان تعد للخليفة الجديد. قال: إن عندي بغلة تكفيني يا مزاحم، بع هذه الخيول وعد بثمنها على بيت مال المسلمين. ثم انتهى إلى سرادق كبير أعد للاحتفال بتنصيب أمير المؤمنين، فقال: يا مزاحم، بع هذا السرادق وضع ثمنه في بيت مال المسلمين. وحين انتهى إلى كرسي العرش الذي يجلس عليه الخليفة لمقابلة الناس، جلس على الأرض على حصير نزل إلى مستوى البشر. لذلك سوف يصادفك في كتب التاريخ تلك العبارة: ثم تولى عمر بن عبد العزيز فجلس للناس على الأرض. جلس على الأرض، لم يجلس على كرسي العرش، جلس وسط البشر ليكون واحدا من هؤلاء البشر، كما يصلي بينهم راكعا ساجدا ممرغا أنفه على التراب كالبشر، يجلس بين أحد الرعي. أين هذا من هذه التقاليد الرئاسية الآن؟ أنت لا تستطيع أن تقابل فراش الوزير أو فراش الأمير أو فراش الرئيس، لا تستطيع أن تصل إن بين هؤلاء أهوالا حتى تصل إلى البوابة الرئيسة، تمر على 10 دوريات حراسة مخترقا إياها لتصل إلى الباب الرئيسي. هذا جلس للناس على الأرض لأنه واحد من الناس، لأنه عامل موظف عند هذه الأمة. جلس للناس على الأرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تشديد: رجل يريد أن يلحق بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لذلك عده بعض المؤرخين 5 الخلفاء الراشدين، وإن كان الصواب أن خامسهم هو الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن صناعة العظمة الإنسانية تكمن في الأفعال الموافقة لهذه العظمة التي وردت في سير عظماء الرجال ممن ساروا على درب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حين تولى عمر بن عبد العزيز إمارة المؤمنين كان دخله 40,000 دينار، فتبرع بهذه الأموال جميعا إلى بيت مال المسلمين، وأصبح يتقاضى من خزانة الدولة 200 دينار سنويا. كانت غلته 40,000 تبرع بها للدولة، وأصبح يتقاضى 200 دينار أي 20 دينارا شهريا من خزانة الدولة الإسلامية. وعاش واحدا من الرعية يقوم بشأن نفسه ويوجه الناس للعودة تارة أخرى إلى نهج السابقين الأولين. حين أرسل والي خراسان إلى عمر بن عبد العزيز رسالة يطلب منه قانونا يستعمل فيه جلد ظهور البشر، وقال إن هؤلاء أي أهل خراسان لا يصلحهم إلا الشدة والقسوة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه ردا عليه: كذبت، بل يصلحهم الحق والعدل. الذي يصلح الشعب ويعيد بناء الأمة وترتيب أحوال دولاب المجتمع هو الحق والعدل، ليست الشدة ولا القسوة، ليس التجسس ولا الأحكام العرفية، ليست السجون والمعتقلات والمشانق والمحاكمات العرفية، إنما الذي يكفل لك إعادة بناء الناس هو الحق والعدل. الحق الذي أمر الله به وأنزل به شرعا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، والعدل الذي أمر به كل عباده، فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الحق والعدل هما دعامتا أي إصلاح أو مشروع نهضة في أي أمة من الأمم. الحق والعدل بنيا أوروبا، الحق والعدل جعل أمريكا أكبر قوة في التاريخ المعاصر. الحق والعدل، كل إنسان له حقوق يحصل عليها، هناك مساواة اجتماعية بين البشر، هناك قانون يطبق على الجميع. الحق والعدل خرج من بلادنا فتلقفه هؤلاء فطبقوه على رعاياهم، وزرعوا بيننا الظلمة الفجر ليجلدوا أبشار البشر، وليجعلوا بلادنا مقرا دائما للفوضى والظلم والعدوان والتخلف الحضاري. الحق والعدل يصلحان الأمم ويقيمان نهضة الشعوب. كذبت، بل يصلحهم الحق والعدل. هكذا كان عمر بن عبد العزيز الشخص الذي كانت له مشيات يقلدها الشباب في الشام كله، حتى أصبحت تعرف باسم المشيات العمرية. أصبح رجلا لا يملك من حطام الدنيا إلا قميصا وثوبا وإزارا، حتى تأخر عن الخروج يوما إلى الناس، فدخل عليه رجاء بن حيوة مستشاره فوجده قابعا في بعض زوايا البيت. قال: ما الذي أخرك عن الخروج؟ قال: لقد غسلت الثوب وأنا في انتظار كفوفه. قال: أليس لك ثوب آخر؟ قال: ليس عندي إلا قميص. اسمع، ليس عنده إلا قميص ورداء، وهو ما يرتدى على النصف الأعلى من البدن، وإزار، وهو الذي يرتدى على النصف الأسفل من البدن. حين غسلت الثياب انتظر أن تجف ليرتديها ويخرج بها إلى مجتمع الناس. عمر بن عبد العزيز الذي مر بك آنفا أن ثوبا اشتري بألف دينار كسبوا بيده زاهدا فيه وقال إنه خشن، اشتري له بعد أن أصبح خليفة المسلمين ثوب بثلاثة دراهم، يعدل ثلاثة قروش من عملتنا اليوم، ثلاثة دراهم، فجسه وقال: ما ألينه، ما ألين هذا الثوب بثلاثة دراهم. تأمل، لأن للناس نفوسا ترقى بهم في مدارج الكمال. كان عمر رضي الله عنه يبكي، فلما سئل قال: إن لي نفس تواق، إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها تاقت إلى الجنة، نفس تشتاق إلى دخول الجنة، لذلك تخفف من أوهاق الدنيا ومن أثقال الحياة ليلحق برب الصالحين السائرين إلى ربهم تبارك وتعالى، الحاطين متاعهم عند أبواب دار الأفراح. نفس تواقة. دخل عمر بيته يوما فوجد الجواري أي بناته الصغار يجرين من أمامه فارت. فسأل عن سر فزع الفتيات فقالت له زوجته فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة وأخت الخلفاء وزوجة الخليفة، قالت له يا عمر إن رائحة البصل تفوح من أفواههن، لذلك فرت البنات من عمر، لا يأكلن إلا الزيت والخبز والبصل. دخلت فاطمة عمة عمر بن عبد العزيز وقد بعث معها الأمراء برسالة أن يجزل لهم في العطاء، فدخلت لتطلب منه عطاء فوجدته جالسا يتناول الغداء، فنظرت فإذا خبز قد جشب، أي أنه ما يسمى بلغتنا الدارجة البايت، خبز مضت عليه أيام حتى أصبح خشنا يغمسه في زيت وقل، فدعاها إلى الأكل فقبضت يدها فقال ما حاجتك يا عمة؟ فقالت له يا ابن أخي جئت أطلب منك أن ترفق بي، فلما رأيت طعامك أمرك أن ترفق بنفسك. تأمل، أمير المؤمنين لا يجد طعاما فوق هذا، حتى قالت له زوجته يوما بنت الخليفة تقول لعمر الذي أمم كل ميراثها وعاد بحليها وذهبها ومجوهراتها على بيت المال وخيرها بين أن تعيش معه متخففة من كل ما ورثته عن آبائها أو فارقها، فاختارت الحياة الخشنة مع عمر. تقول له يوما أشتري تفاحا، أريد درهما أشتري به تفاح، فقال والله ما معي، ليس معه درهم يشتري به تفاح لزوجته ابنة الخليفة. هذه الحياة عندما يصل الإنسان إلى مستوى من العظمة البشرية، هذا يريد أن يصنع أمة، يريد أن يبني نهضة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يدقق في كل شيء حتى تعب وأتعب من معه. كان يوما يمر في بعض سكك المدينة فوجد خادما له قد أتى بالبغلة، فسأله عمر كيف أحوال الناس؟ قال ارتاح الناس جميعهم، أي أن حياتهم تحولت من الشقاء والظلم إلى العدل والخير إلا ثلاثة. فقال عمر للعامل من هم؟ قال له أنا وأنت وهذه البغلة. هؤلاء الثلاثة الذين لم تشملهم حالة الرفاهية التي عاشت فيها الأمة في عهد عمر بن عبد العزيز، وإذا أردت أن تعلم إلى أي مدى وصلت حالة الناس من الاستغناء فاقرأ هذا الخبر عندما حملت الجزية والخراج والفيء من إفريقيا إلى خزانة الدولة في الشام، ردها عمر بن عبد العزيز طارة أخرى وقال لعامله على إفريقيا وزع هذه الأموال على فقراء المسلمين، فرد الرجل المال وقال أعطينا الفقراء حتى استغنوا، فرد المال عمر وقال ابحث عن كل شاب عزب يريد الزواج فزوجه، فرد الرجل جزءا من المال وقال أعطينا كل من يحتاج إلى الزواج، فرد عليه المال عمر قائلا اشتري به رقيقا مسلما فأعتقه لوجه الله تعالى. الدولة هي التي تعطي ولا تأخذ، الدولة هي التي تكفل الرعاية ولا تمد يدها متسولة سواء من الغني أو من الفقير، الدولة هي التي كانت تأخذ المال من مداخيلها لتعطيه للمحتاجين والفقراء والمعوزين. هكذا كانت حياة عمر الذي أصبح أسطورة، حتى كان أمير الروم يسميه الراهب من شدة ما نما إلى سمعه من عدل هذا الرجل واستقامته على الصراط المستقيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.
والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، حين يعف الحاكم تعف الرعية، وحين يستقيم الحاكم على صراط العدل تنمو مناخيل الخير في نفوس البشر. في فترة وجيزة أعاد عمر رضي الله تعالى عنه بناء الدولة من جديد، فعزل الحكام الظلمة وولى أصحاب الكفاية والمشهود لهم بالاستقامة، وأقام الحياة على ساق مدينة من العدل الكامل الذي لا يشوبه ظلم. حتى قال الراعي: كانت الذئاب ترعى حول الشياه فلا تعدو عليا في عهد عمر. قال: وفي يوم عدا الذئب على شاة فاختطفها، فقلت: والله لقد حدث أمر جسيم. فغادرت البادية إلى الشام فسألت، فقيل: مات عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حين استقيم الحاكم تستقيم الرعية. حين استقدم هذا الرجل أصحاب الأمانة والدين فجعلهم المستشارين، أصبحت الدولة قائمة على سوقها، وآتت أكلها ضعفين بإذن ربها تبارك وتعالى. كان عمر بن عبد العزيز يوما جالسا مع رجاء بن حيوة يتحدثان في أمور الرعية، فلما انتهى الحديث وأخذ في الحديث الشخصي قام عمر فأطفأ المصباح، فأصبح الجو حندسا مسلما. فقال له رجاء: لما أطفأت المصباح؟ قال: لأن الدولة خصصت لنا من بيت المال ثمن هذا الزيت لنقوم بأعمالها. فلما أخذنا في الحديث الشخصي أطفأت مصباح الدولة لأوقد شمعة، فقال: أيقظ هذا الخادم ليوقظ الشمعة. قال: إنه تعب في نهاره. ثم قام عمر فأوقد بنفسه الشمعة، ثم عاد فجلس، فقال لرجاء: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، وقعدت وأنا عمر بن عبد العزيز. شيء يسير، لم يسقط من مكانته أو من هيبته أو من شخصيته شيء عندما قام بنفسه ليوقد فتيلة الشمعة. هذه رحمته حتى على القدم، كان يقوم بشؤون نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان يحاسب نفسه على الصغير والكبير. دخلت عليه فاطمة بنت عبد الملك يوما وهو قائم في الليل يبكي، فقالت: ما لك يا عمر؟ فقال لها: يا فاطمة، لقد تذكرت الشيخ الفاني والمرأة العجوز، وتذكرت الفقيرة، وتذكرت اليتيمة، وأن الله سيسألني عن هؤلاء جميعا يوم القيامة، فبكيت شفقة على نفسي. أية نفس هذه التي تراجع نفسها في أحوال الرعية؟ سيسأل عن المحتاج والضعيف والفقير، وعن الأيم واليتيم، وعن الشيخ الفاني والمرأة العجوز. لذلك يحمل نفسه على جناح العدل ليقيم حياة العدل بين هؤلاء البشر. العدل التام. لما جاء رسول سمرقند يشكو إلى الخلافة ما لاقاه أهل سمرقند من الجيش المسلم الذي اكتسح بلاده من غير أن يعرض عليهم الإسلام أو الجزية أو القتال، دلوه على بيت أمير المؤمنين، فسار في بعض السكك حتى انتهى به المطاف إلى رجل جالس أمام بيت متواضع يطينه، أي محره بتعبيرنا الدارج. فعاد الرجل سائلا الناس عن قصر الخليفة، فقالوا له في نهاية هذا الدرب، فقال: لقد وجدت رجلا يطين دارا. فقال له السائق، فقال له المجيب: إن هذا المطين أو الطيان هو أمير المؤمنين. فلما عاد الرجل إلى سمرقند وقص عليهم ما وجده من حال أمير المؤمنين، دخل الناس في دين الله أفواجا،
بعثت إليه امرأة سوداء من أهل الجيزة هنا في مصر رسالة تقول: أنا امرأة قبطية، اسمي فرطونة، لي دار تهدم سورها واللصوص يسرقون الدجاج. فبعث عمر برسالة إلى حاكم مصر: ابحث عن امرأة في الجيزة اسمها فرطونة السوداء وابن لها سورا حول بيتها. وقد كان وبعث رئيس مصر عن إحدى الرعايا القبطية ليبني لها سورا لدارها. إلى هذا الحد كانت عناية الحاكم المسلم بالرعايا المتناسرين على خارطة الدولة الإسلامية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في 29 شهرا، هي مدة ولاية عمر بن عبد العزيز، آتت الأرض بركاتها من جديد، حتى نما في عهده القمح في حجم نوى التمر، وقد وجد ذلك في صرر في خزائن بني أمية فيها حبات قمح في حجم نوى التمر، مكتوب على هذه الصرر: هذا أي القمح نبت في زمن العدل. في زمن العدل تعيد الأرض بركاتها من جديد، في زمن العدل ينتشر الأمن، في زمن العدل ينتشر الحب والخير بين البشر، في زمن العدل ينتشر السلام، في زمن العدل يراعي الجار جاره والصديق صديقه، في زمن العدل لا تجد سائلا أو متكففا، لأن التكافل الاجتماعي يكفل لسائر سكان الدولة حياة آمنة مطمئنة كريمة. هذا نبت في زمن العدل. لو عاد العدل لما اشتكى الناس من فقر أو جهل أو مرض أو قلة في البركات أو الأزواج، ولعادت السعادة والراحة والطمأنينة النفسية والقلبية، ولاختفى الشقاق والتناحر والتناوش والاكتئاب والأمراض النفسية والبدنية، لأن العدل يضمن للناس حياة كريمة آمنة مطمئنة. هذا نبت في زمن العدل، في زمن عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن المشروع الإسلامي يكفل لنا أن نعيش حياة كهذه المعيشة، إن المشروع الإسلامي ينبغي أن يكون واضح المعالم في حس هذه الأمة إن أرادت أن تعود مرة أخرى إلى الصدارة أو تنافس الدول الكبرى في حياة الرقي والحضارة والاطمئنان. لابد أن نختار رئيسا يحمل مشروعا إسلاميا واضحا، لا لف ولا دوران ولا خطبا لود أمريكا أو اليهود. نحن أمة مسلمة، نحن أحرار في بلدنا، نختار من يحملنا على الدين ويحمل الدين ليسوس دنيانا وفق ما أمر الله تبارك وتعالى. لا نريد لفا ولا دورانا ولا نفاقا أو مداهنة، نريد رئيسا مسلما واضح النهج يطبق فينا شرع الله، يطبق العدل والتكافل الاجتماعي ليحملنا هذا المشروع إلى الصدارة من جديد، ليختفي الفقر والجهل والمرض، ليطمن لنا دولة ذات كرامة يحيا فيها أبناؤنا وأحفادنا. في 29 شهرا استطاع عمر بن عبد العزيز ومستشاروه علماء الأمة أن يعيدوا الحق إلى نصابه، وأن يطبقوا مبدأ المساواة بين البشر، وأن يأخذ كل صاحب حق حقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد هذه الرحلة الطويلة من الإبداع والعدل والمساواة، بعد هذه الرحلة من الدوران في فلك شرع الله تبارك وتعالى، إذ ببعض أمراء بني أمية يدفع رشوة لقادم لعمر بأن يدس له سما، أعطوه 1000 دينار، فدس الخادم السم لعمر، فلما أكل شعر بالثقل، وجاء الطبيب واستدعى عمر هذا القادم، فقال ماذا حدث؟ قال أعطوني 1000 دينار. قال أين هي؟ فذهب فجاء بها، فقال عمر لمزاحم: يا مزاحم، ضم هذا المال إلى بيت مال المسلمين. لما سمع إمبراطور الروم أن الرجل الراغب الذي كان يقول أشهد أن هذا من أخلاق الأنبياء قد سمته الأمة، قال: كيف يقدس الله أمة؟ النصراني يقول: كيف يقدس الله أمة؟ سمت مثل هذا الرجل، وأرسل إليه طبيبه الخاص الحاكم النصراني حاكم الروم، يظن بعمر أن يموت، أرسل إليه طبيبا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله ما أنا بحاجة إلى دنياكم، وما أنا على صحبتكم بحريص، ولو قيل لي إن شفائي في أن أمس شحمة أذني ما مسستها. ثم وجدوه يحدق وقال: إني أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم سمع تاليا يتلو: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. ثم مال الرأس الذي طالما تفكر في أحوال الأمة، وخرجت الروح النبيلة التي حملت الخير والعدل للمسلمين، وهمد البدن الذي أتعبه صاحبه في سبيل الله تبارك وتعالى، وعاش كأحد الرعية مجددا لهم أمر دينهم، يحرص على خيرهم وراحتهم وأمنهم وطمأنينتهم، وساواهم بغيرهم من الحكام والأمراء والنبلاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو عمر بن عبد العزيز الذي قيل له في مرض موته: أوصي لأولادك بشيء، وقد كانوا 13 ذكرا غير البنات، فقال: لقد تركتهم لله، أي لا أوصي لهم بشيء. فلما مات قال بعض الرواة: رأيت بعض أبناء عمر بن عبد العزيز يجهز من ماله جيشا في سبيل الله، تركهم لله تبارك وتعالى. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله الأحفاد بصلاح الجد الذي ترك لهم هذا الكنز. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أصبحوا تجارا واسعي الثراء، وغيرهم من أبناء عمومتهم ممن ورثوا الملايين من خزانة الدولة، وجد وهو يسأل الناس عند أبواب المساجد في دمشق ويقول: فلس لله، فأنا من قد عرفتم، أي ابن الخليفة، يمد يده سائلا الناس: فلسا لله. أما الذي تركهم أبوهم لله فقد فتح الله عليهم خزائن وبركات الأرض، حتى أصبح أحدهم يجهزون جيوشا غازية في سبيل الله من مالهم الشخصي. معجزة الإسلام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معجزة شرع الله عندما يطبق على البشر فيحول حالهم إلى أحسن الأحوال. ما أحوجنا إلى حكام صالحين عادلين عالمين بدين الله تبارك وتعالى. لقد سئمنا الحكم العسكري، سئمنا حكم العسكر، سئمنا الحكم العلماني، سئمنا الحكم الشيوعي، سئمنا حكم الظلمة الفجرة اللصوص، سئمنا حكم هؤلاء البشر الذين هبطوا بالأمة من سامق عزها، جعلوها تتمرغ زارا لبطن في الحضيض الأسفل. نريد عودة تارة أخرى إلى حكم إسلامي واضح، لا نريد فلسفة كاذبة. السياسة والأحوال الدولية، وأمريكا ستغضب والحصار سيضرب علينا هذا كلام فارغ، هذا كلام البهال، هذا كلام أناس ليس في قلوبهم يقين بأن الله تبارك وتعالى مالك الملك مدبر الأمر. تبارك وتعالى بلغ والله يعصمك، طبق شرع الله والله يعصمك، استقم على دين الله والله يعصمك. الله تبارك وتعالى هو الملك، بيده مقاليد كل شيء. تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ونحن على عتبات انتخابات رئاسية نريد صاحب مشروع إسلامي واضح، لا نريد رجلا علمانيا ولا من فلول النظام السابق، ولا نريد رجلا مخرفا مرقعا يحمل مشروعا ترقيعيا عصريا كما يقولون. الإسلام فيه مثل خيال الظل، لا، بل نريد مشروعا إسلاميا لحمته وسداه بشرع الله تبارك وتعالى. نريد حديثا واضحا عن تطبيق للشرع على كافة الأصعدة. نريد انتماء واضحا لدين الله بلا لف ولا دوران. هذا ما يكفل لنا في المرحلة القادمة، أن نستقيم من جديد على منهاج يكفل لنا أن نتحضر وأن نترقى وأن نصبح أمة بمعنى مفهومها من جديد. أما إذا داهنا وناورنا وقلنا فلان أو علان أو صاحب المشروع أو هذا هو الأنسب أو هذا هو الأليق، نحن لا ننتخب أشخاصا، نحن ننتخب مشروعا، نختار منهاجا، نريد مشروعا واضح المعالم بين التفاصيل نير القسمات، يضمن لنا أن نحيا من جديد حياة آمنة مطمئنة كما عاش هؤلاء السابقون، تمتعوا فيها بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء والبركات في ظل حكم الله تبارك وتعالى. ومن غير ذلك لن تستطيع هذه الأمة أن ترفع رأسا من جديد. ولعلنا نعاود في مرة قادمة إن شاء الله حديثا عن المشروع الرئاسي والمرشح الرئاسي والمشروع الذي نختاره نحن من بين هذا الركام المتهافت الذي نقرأه يوميا في الجرائد، حتى أصبح مرشح الرئاسة كل من لا يجد له صنعة أو مهنة يعلن أنه سيترشح لرئاسة الجمهورية. هذا عبث وهراء، نحن نريد أكفاء أكفياء يستطيعون النهوض بهذه الأمة البائسة، يكون عندهم القدرة على اتخاذ القرارات وحسمها، يكون عندهم القدرة على إقامة دولة مؤسسات تحكم مصر ولا يحكمها شخص، إنما تحكمها مؤسسات حاكمة تدير فيها دفة الأحداث كما هو الحادث في أكبر حضارة بشرية في التاريخ المعاصر في أمريكا. يصبح الرئيس مجرد همزة وصل بين المؤسسات الحاكمة للدولة، لا فرعونا ولا دكتاتورا ولا نصا أو سارقا، لأن عليه عيون مفتحات ذات اليمين والشمال ستسائله وتناقشه وتحاكمه وتعزله إن اقتضى الأمر أن يعزل عن سدات الحكم. هذا ما نريده، وهذا هو المشروع التجديدي الذي أعاده عمر بن عبد العزيز بإقامة العدل في ظل شرع الله من رحم هذا الدين المبارك. فنهض بالأمة في وقت وجيز لأن المجتمع كان مهيئا لذلك، فيه العلماء والمجاهدون وأهل الصلاح، فحملوه وعاونوه على إعادة الأمور إلى نصابها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض ويفتح له قلوب الناس.
اللهم انصر عبادك المسلمين في سوريا، اللهم انصر عبادك المسلمين في سوريا، اللهم انصر عبادك المسلمين في سوريا، وعجل لهم بفرجك يا كريم. اللهم عليك ببشار الأسد وعصابته، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم ولا تؤلف بين قلوبهم، وشرد بهم من خلفهم، وانصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محتاجا إلا أعطيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.